بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في البحث السابق أربعة مدارك لحجية قول الرجالي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المدرك الخامس أن يكون قول الرجال حجة، والخامس من باب كونه أهل الخبرة. فإن السيرة العقلائية قد جرت على رجوع كل جاهل في فن إلى أهل الخبرة في ذلك الفن، فالمريض يرجع إلى الطبيب والجاهل بقيمة الشيء الذي أتلفه يرجع إلى العالم بقيم الأشياء. ومن يريد شراء بيت يرجع في التعرف على قيمته إلى السلام، العارف بقيم الدور، وهكذا. إن هذه سيرة عقلائية وهي ليست سيرة جديدة حادثة بعد عصر المعصومين، بل هي موجودة زمن المعصوم جزما، وهل يحتمل أن المرضى أخذوا بالرجوع إلى الطبيب بعد عصر المعصوم وفي عصره لم يرجع المرضى إلى الطبيب؟ وما دامت هذه السيرة موجودة زمن المعصوم، سيمكن إثبات حجيتها بإمضاء المعصوم لها وتقريره فإن أحد الأدلة على الحكم الشرعي هي تقرير المعصوم الذي هو عدل لفعله وقوله. وكيف نستكشف الإنباء نستكشفه من سكوته عليه السلام، فإن السير إذا جرت أمامه وكانت غير مرضية له فيجب أن يرجع، إما من باب شنو؟ النهي عن المنكر، أو من باب شنو؟ باب ثاني عطيه ولا عدم لزوم نقض الغرض. فإن الغرض من الإمام والإمامة هي شنو؟ الحفاظ علينا على الأحكام الشرعية وتبليغها إلى الناس، فإذا سكت المعصوم عن شيء هو غير مشروع يلزم خلف ما نصب لأجله. وتمسك بالسيرة العقلائية، وإن لم يكن مألوفا ومتداولا في ألسنة القدماء، فالشيخ والعلام والشهيدان لا نجد في كلماتهم على اعتماد على السيرة في مجال من المجالات، ولئن كان فهو نادر بينما في العهد المتأخر كثر التمسك بها وأصبحت من الأدلة المهمة. وهناك كثير من الأحكام أصبح مستندها الوحيد أو المهم هو السيرة. وعلى أي حال فالسيرة العقلائية جارية على الرجوع إلى أهل الخبرة، ومن جملة أهل الخبرة هو مثل النجاشي والشيخ، ونحن نرجع إليه من باب شنو؟ أنهم أهل الخبرة في مجال التوفيق والجر. هذا هو الوجه ماذا الخامس، وفيه بس كلام ثاني، بس كلام مرحلة ثانية من الكلام. احنا المهم تنثبت نجاشي وشيخ ليش قولهم انتم النافع، فبعدين يجي انهم متعثرين يمكن هذا انطبق او ما يمكن، فالحمد لله السلام كان. وفيه ان هذا الوجه وان كان جيدا من حيث الكبرى ولكنه محل تأمل من حيث الصغرى، فإن صدق عنوان الخبروية يحتاج إلى كون الشيء نظريا وبعيدا عن الحس، فالطبيب يحتاج إلى إعمال نظر لتشخيص أن المريض مصاب بهذا المرض دون ذاك، فهو من أهل الخبر. أما إذا لم تكن المسألة بحاجة إلى إعمال النظر والفكر والاجتهاد، بل كانت محتاجة إلى إعمال إحدى الحواس الخمس، فلا يصدق عنوان الخبروية. فمثلا إذا فرض أني لا أملك تقويما، دفتر التقويم هذا الذي يسجل فيه تاريخ الأيام، وكان عند صديقي ذلك، فأقول لصديقي رجاء انظر الى التقويم للتعرف على ان ولادة الامام الحسين في ايه سلام الله عليه، فقال يوم الخميس، بس للتقويم مش مفهوم. فهل هذا المورد من موارد الخبروية؟ ونرجع إليه من باب أنه من أهل الخبرة؟ لا ها؟ لا توقف. أما الذي نظر في التقويم ليس من أهل الخبرة، أجل مؤلف التقويم هاي إلكم هو من أهل الخبرة، ويحتاج إلى حيث يحتاج إلى إعمال نظر. ومثال آخر للشغل، لو فرغ أن عند شخص كتاب النجاشي وأنا لا أملك الكتاب المكتوب، فقلت له لاحظ كتاب النجاشي لمعرفة حال محمد بن سنا، فلاحظه وقال إن فيه أن ابن سنان صح مثلا، فهل نقل هذا حج عليه من باب أنه من أهل الخبرة لمجرد أنه لاحظ كتاب النجاشي؟ هل لا تنقل؟ إذن وجود كتاب لدى شخص لاحظ فيه ان فلانا فتح لا يصيره من اهل الخبره بالنسبه لمن؟ بالنسبه لمن؟ الى الفاقد بذلك الكتاب. وهكذا الحال في النجاشي والشيخ، فإنهما كانا يملكان كتب تبين وثاقة أو ضعف الرواية، فنظروا في هذا الكتاب أو ذاك فرأوا أن فلانا فقه فصدروا في كتابه أن فلانا فقه، وهذا المقدار لا يصيره لا يصيره من أهل الخبرة. ولئن تنزلنا وتكلمنا بأن النجاشي أو الشيخ أعمل النظر فنقطع أنهما لم يعمل النظر في جميع تقطع يا ما تقطع انا اقطع واحلف فنقطع بس هذا كلامهم الكلام ليش ان الشيخ هذا عيد الكل تقولون ذاك عندنا ذاك راح يسمع على الفرق نفس النجاشي كلام شو حج علينا كلامنا في هذا معنا ليس في حجية كلام ذاك الى النجاشي فنقطع اكمل هذا انهما لم يعمل النظر في جميع النوارد بل إن أعملاه فهو في بعض المواقف ومعهوس في هذا البعض. لما يكون نقلهما حجة بالرغم من أنهما لم يعملا النظر حتى يصدر حتى يصدق عنوان شنو الخبروية؟ هذا المدرك ماذا الخامس فقام المدرك السادس الى يوم السادس ان شاء الله. يعني ابو جعفر التمثل خلينا بعد شنو يمكن للبقية حطيت انا مجال ان شاء الله ورا 10 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان حديثنا فيما سبا في مسألة حاجة العلم طالب العلم إلى التهجد والذكر، وقلنا بأن طلب العلم يبعد أحيانا ويمسي الله عز وجل، حيث يعطي طالب العلم من شاك تلك قلتو يأخذ الحب نفسه، وبالتالي أن له فضيلة ومكانة وجلالة بالنسبة إلى غيره، ويرى نفسه أفضل من هذا البقال أو باع الكذا في جزران على الأرض، ماكو يرى نفسه الأفضل. أنا أعرف ما شاء الله شو مطبع للظهر أدرس ذاك ما يعرف، وينسى قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولم تقل الآية أعلمكم والذي يدرس كذا. وإذا محتاج إلى أن يكون السلك والخط مع الله عز وجل دائم ومتصل، وهذا الاتصال يحصل بكثرة وشدة التهجد وذكر الله عز وجل. خصوصا أيها الأخوة، ينبغي أن نلتفت إلى وجود آثار وضعية للتهجد والذكر وللنوافل. تدعنا عن المسألة اللي أنا بينت، لا أكو آثار وضعية. شلون؟ إذن أيها الأخوة، فرد سلام معروف رواية لعله، المؤمن ينظر بعين الله. هاي شنو شلون؟ المؤمن ينظر، هاي كثير ما احنا كان يعني شنو معنى المؤمن ينظر بعين؟ وشنو مدرسة هذا وشلون؟ نعم، جاءت رواية أيها الأخوة الأعزاء أن من أتى بالنوافل، من تقرب إلى الله عز وجل بالنوافل، من جملة آثار ذلك أنه سوف يكون سمعه الذي يسمع به. يعني شنو سمعه الذي يسمع؟ يعني بعد لا يسمع خطأ، لأنه هذا الرأس يسمع خرشة، لكن أنت تسمع خطأ، العفو، أنا أسمعه خطأ وأنت لا تسمعه، سبب شنو؟ فبدا انت تؤدي النوافل وانا لا اؤدي، فتسدد من قبل الله عز وجل في سمعك، وهذه درجه ضعيفه من الحسن، درجه ضعيفه، هي درجه ضعيفه من الحسن. وكنت عينه التي يبصر بها، بعد ما ينظر ماذا؟ اشتفاء، ينظر بعين الله وعافيه، يسدد يعني ماذا في نظره؟ يسدد فيما في رأيه، إذا رأيه تصميمه صار على شيء معين، نقول له رأيك في هالقضية شنو؟ نفعل ما نفعل شنو؟ تصميمك شنو؟ فهو لما يعطي رأيه يكون مصيب في رأيه. ليش يصير مصيب؟ الله عز وجل يسدده عن الخطأ. أما ليش يسدده؟ هي هذه النوافل تسدده، لأن من أدى النوافل الله عز وجل يسدده في بصره، في نظره، في رأيه، في سمعه، في حسه، في اعتقاده، ويمنحه درجة ضعيفة من الحسن. هي هذه الحسن بقى. إذا المؤمن ماذا نتمكن أن نقول معصوم أحيانا، لكن يجوز العصمة، لا، في درجة مخففة وضعيفة من العصمة قد توجد في حقه مؤمن احيانا فالمؤمن معصوم في سمعه في بصره في تصميمه في رايه. وتتولد هذه العصمه منين؟ احد اسباب نشوفها هو هذا الاستمرار على النوافل والمستحبات. ففي الحديث الشريف حديث ابان عن الامام الباقر سلام الله عليه: ان الله جل جلاله قال. انا اقطع نقاط خلي اتجمها اقطعها ما اذكرها. انه ليتقرب يعني العرض قبل هالفتره موجود العرض فالضمير يرجع على العرض ليتقرب يعني العرض الي بالنافله حتى احبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبطش بها إن دعاني أجبته وإن سألني أعطيته. جزء ثالث من الوسائل صفحة 53. وأكو فائدة أخرى وهي مسألة التقرب. إحنا عندنا الصلاة تارة تكون فاسدة ويجب إعادتها، هذا شيء، واحيانا تكون صحيحه ليس فاسده كلها على طبق الشرع، ولكن لا يحصل بها التقرب والقبول لدى الله، لا تقبل لدى الله، فهي صحيحه من الوجه التقريبي، يعني لا يجب اعادتها، لان مع الوضوء مع القراءة الصحيحة مع الشرائع الصحيحة، لكنها ليست بمقبولة لدى الله عز وجل. وهذا المعنى الثاني أشير له في جملة من النصوص الشرعية، منها قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. هذه مسألة قبول، مسألة تقبل العمل وارتفاع إلى ساحة القدس والعظمة شيء، ومسألة الصحة بمعنى عدم وجود الإعادة شيء ثاني. هذا النص يشير إلى هذا المعنى. وعندنا أحاديث تقول: الصلاة إن قبلت قبل ما سواها وإن رد. هذا إشارة لنا إلى هذا المعنى، مسألة القبول لدى الله عز وجل وليس مسألة الصحة بمعنى عدم وجوب الإعادة. القبول الصلاة إذا قبلت لدى الله عز وجل، وسائر الأعمال أيضا ماذا تقبل. عندنا بعض الرجال يقول إذا صلاة واحدة قبلت واحدة واحدة ممكن واحدة واحدة هو يكون سبب علما لدخول الجنة أحيانا قبول صلاة واحدة. المهم الذي أريد أن أشير إليه إلى أن كثير من الأحيان نحن نصلي وأفطر نوذهن وين في مكان ثاني، فإن الصلاة لا تقبل صحيحة منذ الكذب العادة، لكن لا تقبل بذلك المعنى إن قبلت قبل ما سوى لا تكون مقبول. بلت روايات لا يقبل من الصلاة إلا ما أقبل العبد به على الله، فلربما يكون ذهن مع الله عز وجل بمقدار ربع الصلاة، فيقبل تقبل الصلاة بمقدار ربع. لربما بمقدار ثلث يكون له توجه مع الله عز وجل فتقبل بمقدار ثلث. ثم تأتي النوافل لتصير سبب للقبول. فأحد فوائد النوافل اليومين أحد فوائدها أنه تسد هذا الخلل. إذا ما كان يقبل العمل بسبب التوجه إلى غير الله أثناء وهذا كثير ما موجود عندنا فبالنوافل لعل صلاة ما تقبل عند الله عز وجل. الحديث عن محمد بن نصر عن الإمام الباقر عليه السلام إن العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها فما يرفع له. الإشارة إلى القبول يرفع يعني يقبل إشارة إلى القبول إلا ما أقبل عليه منها بقلبه. ثم يقول الإمام موضع الشاهد هذا وإنما أمرنا بالنافلة ليتم لهم بها ما نقصوا من الفريضة. وللكلام تتمة اللهم صل على محمد وآله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. كنا فيما سبق في صدد استعراض المدارك لحجية قول الرجالي وذكرنا خمسة مدارك خمسة وجوه. الوجه السادس أن يكون المستند هو حجية خبر الثقة فإن السيرة جرت على التمسك بخبر الثقة في جميع المجالات بل على ذلك استقر نظام الحياة وإذا لم يرد شخص الأخذ بخبر الثقة ولم يعتمد عليه في حياته كان منحرفا وشاذا في سلوكه وحيث إن هذه السيرة ليست سيرة جديدة حدثت بعد زمن المعصوم بل هي موجودة جزما في عهد المعصوم فيثبت من عدم الردع عنها امضاؤها. واذا ثبتت حجية خبر الثقة بهذا البيان فنقول ان النجاشي ثقة قد اخبر به وثاق في هذا الراوي او ذاك فيكون خبره حجة من باب حجية خبر الثقة. وهذا الوجه قد تمسك به جملة من الأعلام منهم السيد الخوئي والسيد الشهيد قدس سرهما، أقول ولعل الأنسب أن يعبر بدل حجية خبر الثقة بشهادة الثقة، فإنه يوجد عنوانا: عنوان إخبار الثقة وعنوان شهادة الثقة، والفرق بينهما هو أنه في عنوان الإخبار لا يكون الثقة سوى ناقل لما يشاهده بعينه أو يسمعه بأذنه، وأما في عنوان شهادة الثقة فالثقة يكون متبنيا للقضية التي ينقلها ومعتقدا بها، كما هو الحال في توثيقات النجاشي والشيخ. فإن كلا منهما متبني لما ينقله ومعتقد به وليس مجرد ناقل لما هو موجود في كتب القول. ففرق بين أن ينظر النجاشي في الكتب الرجالية السابقة عليه وينقل ما وجده فيها بأن يقول إن الموجود في تلك الكتب وضاقة الشخص المذكور من دون أن يكون هو معتقدا بذلك. إن هذا إخبار وليس بشهادة. وأخرى ينظر إلى في كتب ينظر في كتب الرجالية ويحكم بوثاقة الشخص كشهادة وتبني للوثاقة نظير ما إذا سئلنا هل الشيخ الأنصاري ثقة فنقول نعم إنه بهذا لا نريد أن ننقل ما هو الموجود في الكتب بل نريد أن نحكم بالوثاقة ونبين اعتقادنا الذي تولد بسبب النبط. إذن هناك عنوان خبر الثقة وعنوان شهادة الثقة. وأنا لم ألحظ في الكتب التفرقة بين هذين بالشكل الذي ذكرته بل يعدون الاثنين واحدا وليس عندهم عنوان إلا عنوان خبر. وإذا قبلنا التفرق بين هذين العنوانين فيمكن أن ندعي سيرة عقلائية على الأخذ بكلا العنوانين. فالثقة إذا نقل شيئا صدق، وإذا شهد بشيء صدق أيضا، ولكن بشرط، وهو احتمال كون المستند للشهادة والإخبار حسيا بدرجة معتد بها وبنحو لا تظهر إمارات الحق. وبناء على هذا سوف نتغلب على جملة من الإشكالات، على جملة من الإشكالات، منها أنه لماذا نأخذ بكلام النجاشي حينما يقول فلان ثقة، ولا نأخذ بروايته إذا روى رواية مرسلة؟ فإنه في باب الرواية يقال عادة إن الرواية المرسلة ليست حجة، حتى ولو كان المرسل ثقة. عجب، فالصدوق إذا قال روى بعض أصحابنا أن الإمام الصادق عليه السلام قال كذا، لم يؤخذ بروايته، لأن الواسطة حيث لا نعرفها فمن المحتمل ألا تكون ثقة، أو هي ثقة ولكنها معارضة بجارح. ولذلك رأي المعروف هو عدم حجية المراسيل إلا في مراسيل ابن أبي عمير والبزنط وصفوان، فإن في ذلك كلاما تقدمت الإشارة له. وإلا في مثل ما إذا قال الصدوق قال الصادق عليه السلام كذا وكذا. بحيث نسب المضمون الى الامام مباشرة وبنحو الجهر. وعلى اي حال المعروف عدم حجية الروايات المرسلة، ومعروف كيف يؤخذ، بتوثيقات النجاشي، مع انها مرسلة، لان النجاشي حينما ينقل توثيق شخص فهو ينقله من الكتب، ولعل أصحاب تلك الكتب التي اعتمد عليها النجاشي ليسوا شنو بوليا ثقات او لا اقل لهم جارح، ومعه فكيف ناخذ بتوثيقاته ولا ناخذ بمراسيله؟ فهو اذا قال فلان ثقه ناخذ بكلامه، بينما لو قال شنو قال روى بعض اصحابنا عن الصادق عليه السلام كذا لم ناخذ. والتفرق لماذا؟ ان هذا اشكال حجمي فني صناعي، خلاصته بينا ترى هذا الاشكال اذا تذكرون في اوائل بحثنا الرجال اذا منسيتوا ان شاء الله تعالى، خلاصته هذا راح يقول انه ايها الاخوة الاعزاء ما عندك شيء جديد ان توثيقات النجاشي لا اشكال في الاخذ واخذ توثيقات. لو قال فلان ثقه مع انه نفس النجاشي، لو قال روى بعض اصحابنا عن الصادق عليه السلام كذا نقول لا شيء، لا ايها النجاشي لا ليش؟ لان هذه روايه مرسله، وذلك البعض من الاصحاب لا نعرفه، هكذا نقول وين في الروايه المرسله، مع ان نفس هذا الكلام يسري علما يسري الى بعض التوثيق. فكيف نأخذ بتوثيق النجاة مع أنه يعتمد على الكتب الطبيعية؟ ما يطلع من قلبه، شنو يطلع من قلبه هو؟ قال لا، هو ينقل من الكتب، ولعل أصحاب تلك الكتب هم غير ثقات أو لهم جارح ما نعرفهم، فيلزم طرح توثيقاته. كما التفرقة الفنية طبيعي إشكاله، وأثر هذا قوي ومتين وجيد غريب. وأحسن، ولعله يأتي إلى الذهن، ذهن الطالب بادئ في ذهن يقول نحن مضطرون ينزوي مضطرون شنو الأخذ بيمن؟ يقول نزوي بتوثيقات المزاتي والشيء. وإلا يلزم انتباه شنو؟
باب الاستنباط وكل شيء يتمثل عيد على عيد عشان ما نسمى استنباطان. هذا قد يأتي ترى إلى ذهن الشيء ولا؟
مثلا بينما في الرواية
نقول إن هذا في الحقيقة اعتراف بالعجز عن حل الإشكال،
ولكن لازمه القول بالانتباه، لازم نصير انتباهيين ترى،
يعني نصير بأنه ماذا؟ امتداد باب الحلف والعلمي والعلمي، تدري ولا؟
امتداد يكون الصيد لأنه بعد ما عندك رواية سنهم
ثبت أنه وردت من طريق شنو؟ سخاف
ما عندك رواية، فيكون تصير الى القول بالانتداد وتقول بحجية كل غنين حتى من الخيرة
أن الخيرة يقول لك هذا واجب له حرام
لا
لا لا لا هذا معنى هذا ليس انتداد يعني شنو في من اعماقنا تقبل انت يعني ما له معنى تقبل ولا هذا اذا حجت مطلقا فاذا انتداد اذا فرض على انه باب الحلم والعلمي ممكن اذا كل من حجة ما بي بنقول لي علم من هذا اخر
لا وانما بعد يكون يصير كل ما انما
خرج بالدليل ذات مطلب اخر من طريق القياس ذات خرج من طريق الاستحسان ذات مطلب ثاني اما الذي لم يخرج بالدليل حينئذ يكون يقول على اي حق هذا اشكال ثاني كيف جوابه ومن خلال ما ذكرناه يمكن الجواب عن ذلك فيقال هكذا إن النجاشي لو قال روى بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام كذا فهو مخبر وليس بشاهد فلا يشهد أن هذا هو قول الصادق عليه السلام حق ومقتضى كونه مخبرا انه صادق في صادق في من في اخباره فيثبت بذلك ان كمل ان شنو قل لي شبوله لا هو هذا الان فيثبت بذلك ان ها
أنا بعض الأصحاب روى له وقال له
ما قاله الصادق عليه السلام فأكثر ما يجب هذا المقدار وهذا لا ينفعنا لأن ذلك البعض من الأصحاب وإن حدث النجاشي حقا ولكن لا يعلم بوثاقته حتى شنو يشمله دليل حجية خبر السفر وهذا بخلافه لو قال النجاشي زرارة ثقة فإنه ليس مجرد مخبر عن غيره
ليقال إن المخبر الذي تخبر عنه لا نعلم بوثاقته، بل هو يشهد بالوثاقة. والسيرة جرت أن كل ثقة إذا شهد بوثاقة شخص ولم تظهر إمارات الحدث صدق في شهادته. وحيث نحتمل نحن في شهادات النجاشي الاستناد إلى الحس، حيث كانت الكتب الرجالية متوفرة لديه فيصدق في شهادته، إلا إذا فرض ظهور إمارات الحد كما إلا إذا فرض ظهور إمارات الحد كما إذا كان الشخص مختلفا فيه ومحلا للقال والقيل. كما ذكرنا ذلك سابقا مرة أشرت إلى ذلك. خذ هذا المقدار نكتفي به. اللهم صل على محمد وآل محمد.